السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أهلا بكم مستمعي الكرام. أبرز عناوين النشرة: مقتل 8 وجرح آخرين في تفجيرين في الطارمية والتاجي، والنصرة وحلفاؤها يقتحمون مستشفى جسر الشغور، وبوتين وميركل يتوافقان على الحل السلمي في أوكرانيا رغم الخلافات. إلى التفاصيل، قال ضابط في الشرطة إن انتحاريا هاجم نقطة تفتيش للجيش والشرطة يوم الأحد في منطقة الطارمية، ما أدى إلى مقتل 5 عناصر وجرح 10. ونقلت وكالة أسوشيتيد بريس عن المصدر الذي لم يشأ الإفصاح عن اسمه إن انفجارا آخر بسيارة مفخخة تسبب في مقتل 3 مدنيين وجرح 8 في سوق شعبي في بلدة التاجي. تأتي هذه الهجمات متزامنة مع إجراءات أمنية مشددة في بغداد لحماية الزوار الشيعة لإحياء الذكرى السنوية لوفاة الإمام الكاظم. المزيد عن الأوضاع في الشارع البغدادي مع أسعد عمران.
تميزت حركة الشارع اليوم بزيادة التجديدات الأمنية في الشوارع مع اقتراب ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم وتوافد الآلاف من المختلف في مناطق بغداد ومن المحافظات أيضا باتجاه مدينة الكاظمية أحياء للذكرى. طبعا الأجهزة الأمنية عمدت إلى قطع العديد من الطرق والشوارع خاصة المؤدية إلى مدينة الكاظمية، وربما ستعمد خلال الأيام المقبلة حتى موعد انتهاء الزيارة يوم الخميس المقبل إلى زيادة قطع الطرق والشوارع تحسبا لأي طارئ أمني.
أسعد عمران من بغداد. وافق المقاتلون الحوثيون يوم الأحد على هدنة إنسانية لمدة 5 أيام اقترحتها السعودية، لكنهم حذروا من أنهم سيردون على أي خرق. وقال العقيد الركن شرف غالب لقمان المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع الحوثيين في بيان إن أي اختراق عسكري للهدنة من قبل عناصر القاعدة ومن يقف معها ويدعمها ويمولها فإن الجيش والأمن واللجان الشعبية سيردون على ذلك كحق مشروع بحسب تعبيره. وكانت السعودية قالت يوم الجمعة إن هدنة إنسانية لمدة 5 أيام ستبدأ يوم الثلاثاء إذا وافق عليها الحوثيون. تمكن مقاتلو جبهة النصرة وكتائب إسلامية اليوم الأحد من اقتحام أحد أبنية المشفى الوطني في مدينة جسر الشغور في شمال غرب سوريا، حيث يحاصر 250 جنديا ومدنيا منذ أسبوعين وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس بريس إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاتلي النصرة والفصائل الإسلامية من جهة وقوات النظام المتحصنة داخل المبنى من جهة أخرى، مضيفا أن بين المحاصرين ضباطا كبارا وعائلاتهم وموظفين كبار في محافظة إدلب. أدلى البولنديون بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة صباح يوم الأحد، وتشير نتائج الاستطلاعات إلى أن الرئيس الحالي برونيسلاف كوموروسوفسكي هو المرشح الأوفر حظا لخوض جولة إعادة أمام مرشح معارض محافظ. وقال كوموروفسكي بعد إدلائه بصوته في أحد مراكز الاقتراع في وارشو صباح اليوم:
أناشد الجميع من كل قلبي المشاركة بالتصويت في الانتخابات، فبعد كل شيء هذا احتفال بالديمقراطية البولندية. هناك فرصة دائما ليس فقط للتعبير عن التعاطف مع أحد السياسيين، ولكن أيضا للتعبير عن موقف إيجابي من الديمقراطية وآليات الديمقراطية.
قال مسؤولون أفغان إن عشرات من مقاتلي حركة طالبان هاجموا منشآت حكومية في منطقة بشمال غرب أفغانستان اليوم الأحد، وربما فرضوا سيطرتهم على المنطقة بالكامل. وفي تعليقه على الهجوم الذي وقع في منطقة جاوند في إقليم بادغيس قال بهاء جهيم رئيس البلدية: وقعت المنطقة بالفعل في قبضة المتشددين، وقد فرت الشرطة والمسؤولون المحليون من المنطقة. ونقلت رويترز عن متحدث باسم حاكم الإقليم إن القتال ما زال دائرا، لكن يبدو أن المنطقة سقطت في أيدي طالبان. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد إن لدى روسيا وألمانيا وجهات نظر مختلفة تجاه الوضع في أوكرانيا، لكن الجانبين يتوافقان على الحل السلمي هناك. ودعا بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية إنغريد ميركل في موسكو إلى رفع الحصار عن شرق أوكرانيا والذهاب إلى التعديلات الدستورية بهدف الخروج من الأزمة، وأضاف:
هناك بعض المشاكل تشوب العلاقات بين روسيا وألمانيا اليوم، وكلما سارعنا بحلها قللنا تأثيرها السلبي على تطوير علاقاتنا، وهذا ما نطمح إليه.
من جانبها شددت المستشارة الألمانية ميركل على ضرورة تطبيق اتفاقات مينسك كأساس للتسوية السلمية في أوكرانيا، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية، وأضافت:
إنه لأمر جيد أن تتاح لنا اليوم فرصة مناقشة علاقاتنا الثنائية والعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وبطبيعة الحال تطوير ودعم وحدة أراضي أوكرانيا.
الخبر الأخير: الشرطة السويسرية قالت أن 5 قتلى سقطوا في إطلاق نار وقع في ساعة متأخرة يوم السبت في بلدة بمقاطعة أرغاو. بهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم نبيل الحيدري، ألتقيكم على رأس الساعة.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR إراك هر، كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات مستمعين الأكارم أينما حللتم، هذا محدثكم محمد كريم ومعي الزميل المخرج ميخائيل الزنك، نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم إلى الاستماع لفقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. وفيه دعوات لعدم فرض قانون الحرس الوطني على المحافظات الأمنة، وإجراءات أمنية في ناحية الخالدية بالأنبار تحسبا لهجوم لتنظيم داعش، والتعرفة الجمركية الجديدة تثير جدل التجار في ميسان، كما سنطلع وإياكم على أبرز تطورات الأوضاع الميدانية في المحافظات الساخنة. مستمعينا ومن برامجنا سنكون وإياكم بصحبة الزميل عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي، كما ستصحبنا الزميلة سميرة علي مندي في جولة للتعرف على أوضاع العراقيين في الخارج ضمن حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أيضا سيكون لنا وإياكم وقفة وإحدى الحوارات التي يعدها ويقدمها الزميل نبيل الحيدري ضمن حلقة من برنامج حوارات، وسنتعرف وإياكم على هموم الشباب وتطلعاتهم بصحبة كل من الزميلين رويدة وياسين وحلقة من برنامج شباب النهرين، هذا فضلا عن فقرة رسائل المستمعين. كل هذا وأكثر سنستمع إليه سويا، لكن بعد التعرف أولا على أبرز تطورات المشهد العراقي ضمن فقرة ملف العراق الإخباري، فابقوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. الهواجس الأمنية الغربية من مخاطر داعش تمتد إلى الولايات المتحدة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تمتد الهواجس الأمنية الغربية من مخاطر داعش إلى الولايات المتحدة في أعقاب أحدث هجوم في ولاية تكساس تبناه هذا التنظيم، ما سلط الضوء مجددا على مخاوف متواصلة من احتمالات حدوث هجمات إرهابية كبيرة على غرار اعتداءات أيلول التي نفذتها القاعدة في عام 2001. وفي محاولات لاستغلال بيان داعش الذي أعلن فيه المسؤولية عن هجوم خارج معرض للرسوم الكاريكاتيرية عن النبي محمد في تكساس، سعى جمهوريون يرومون الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية نحو تحقيق مكاسب سياسية، واصفين الهجوم بأنه مثال على الخطر الذي يقولون إن التنظيم يشكله على الأمن القومي. تقرير لوكالة رويترز للأنباء نقل السبت عن حاكم ولاية ويسكونسن سكوت ووكر قوله في لقاء جمع السياسيين الذين أعلنوا أنهم سيخوضون السباق أو يفكرون في ذلك: ليس الأمر إن كانت محاولة أخرى ستتم على الأرض الأمريكية، بل متى أريد زعيما يكون على استعداد لنقل المعركة إليهم قبل أن ينقلوها إلينا. وكانت الشرطة قتلت رجلين يوم الأحد الماضي بعد أن فتح نيران بنادق آلية على معرض لرسومات لنبي الإسلام في إحدى ضواحي مدينة دالاس بولاية تكساس، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم لكنه لم يقدم أي دليل، فيما ذكر مسؤولون أمريكيون أنهم يتشك ككون في أن يكون للتنظيم دور مباشر في العملية. وحضر عدد من السياسيين الجمهوريين الذين يأملون الفوز بترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل إلى مدينة غرينفيل في ساوث كارولاينا لمخاطبة الناخبين المحافظين في هذه الولاية التي ستكون من بين أوائل الولايات التي تشهد الانتخابات الحزبية الأولية. وأشار كل منهم إلى الهجوم الذي وقع في تكساس في تصريحاته. التقرير اعتبر أن التصدي لتنظيم داعش يمثل للجمهوريين تحديا ولغزا في آن واحد، إذ كيف يمكن لسياسيين الإذلاء بتصريحات متشددة حول مهاجمة المتطرفين دون تخويف الناخبين الذين يخشون من أن تنزلق بلادهم إلى حرب أخرى طويلة في الشرق الأوسط. وقالت رويترز إنه مثل العديد من المتحدثين في ذلك اللقاء الانتخابي لم يخض الحاكم الجمهوري ووكر في تفاصيل أسلوبه في محاربة داعش وكيف سيختلف بدرجة ملحوظة عن أسلوب الرئيس الديمقراطي باراك أوباما الذي سعى لإبطاء مسلحي التنظيم من خلال تقديم الدعم للقوات العراقية على الأرض ودعمها بحملة جوية تشنها واشنطن وحلفاؤها في المنطقة، واستبعد استخدام القوات الأمريكية بأعداد كبيرة. رويترز أشارت أيضا إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن الأمن القومي والخوف من الإرهاب يبرزان كقضية كبرى في السباق الانتخابي بطريقة مختلفة عما كان عليه الحال في انتخابات عامي 2008 و2012. رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي قال لإذاعة العراق الحر في تعليقه على التصريحات المتشددة الأخيرة للزعماء الأمريكيين من الحزب الجمهوري:
أولا أنا أعتقد أن هناك مشكلة كبيرة تواجه في صراع الجمهوريين مع الديمقراطيين، وهذا الصراع بدأ يعني يكون واضحا على الساحة. السؤال الأهم: هل استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تقضي على الإرهاب بأولى حملاتها في 2001 بعد حادث الشيء؟ وفي الوقت الحاضر للجواب بالتأكيد لا. أنا أعتقد الإرهاب أصبح أكثر توسعا، إن بشكل أكثر خطورة، وما نسمع سوى صراعات وإصابات بين الطرفين في ظاهرة لم تستقلام بين الجمهور والديمقراطيين منذ عقود طويلة. وأنا أعتقد هذا الأمر يدور في موضوع الانتخابات والحملة الانتخابية الأمريكية المقبلة.
وأضاف الهاشمي قائلا:
رئيس أوباما فاز الدور في الانتخابات هي ورقة مهمة، هي ورقة عدم التدخل في أي حروب جديدة في المنطقة، وأيضا بورقة سحب القطاعات من العراق ومن أفغانستان. وكانت إلى ورقة انتخابية سيمارسها في المرحلة المقبلة، وهذه الورقة ترضي الداخل الأمريكي ودافع الضرائب. هذا الموضوع التصريحات الجمهورية مستمرة، لكن في واقع الحالة تصطدم هدفين. عقبة داخلية أمريكية ستفقد من ثقة الشارع لنا في الجمهورية من حاولوا هذا القضية، فضلا عن معارضة عراقية في الداخل لإرسال أي قوات برية من كل الموجودين دول العالم، لأسباب أن العراق بلد متعدد الولاءات، وبالتالي مشاركة القوات ستنشف التحالف الهش الموجود في العراق اللي تشكلت على أساس الحكومة العراقية.
وفي رده على سؤال يتعلق بالمقارنة بين المخاوف الأمنية من مخاطر داعش وتلك التي كان يشكلها تنظيم القاعدة، قال المحلل السياسي العراقي:
المتابع والمقارن بين تنظيم القاعدة وداعش يشهد أن تنظيم داعش أكثر قوة وأكثر تأثير، وجماعة تبحث عن سيان عن تأسيس دولة خلافة، وهذا ما لم تفعله القاعدة. هناك خلايا إرهابية موجودة في كل دول العالم، وأنا جبت معلومات الاستخبارات اللي تقول أنه في شهر كانون الثاني الماضي وصل عدد المتطوعين الأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأستراليا والنيوزيلندية إلى 20,000 متطوع. يوم أمس الترجير يحدث في منطقة الكرادة في بغداد قام بانتحار من الجنسية الكندية. هاي الخلايا الآن موجودة في الدول الأوروبية والدول الولايات المتحدة الأمريكية ودول في شرق آسيا، من الممكن أن تباشر أعمالها في أي لحظة، لأن داعش يستخدم سوق عسكري يفتح خلايا وجبهات متعددة في العراق وفي العالم عندما يشعر هناك ضغط عليه. لذلك هذا الأمر غير مستبعد كما حدث في فرنسا وحدث في دول أخرى، وهناك خلايا تم القبض عليها في أستراليا وتحديدا في مدينة سيدني.
رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي من جهته قال رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار جاسم محمد لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من مدينة بون الألمانية:
مخاطر داعش في أوروبا هي أكثر من مخاطرها في الولايات المتحدة بسبب الجغرافيا، وكذلك بسبب كثرة العناصر من أصول عربية تعيش في أوروبا وكانت تلتحق في القتال في سوريا والعراق وكذلك في اليمن وسوح قتالية أخرى. المخاطر من وجهة نظر أمريكا وكذلك الاستخبارات المركزية أشارت بشكل صريح بأن التهديد الأخطر هو تنظيم القاعدة، وخاصة تنظيم القاعدة في اليمن تعتبر هو الأخطر. فعندما شنت أول ضربات من التحالف الغربي على سوريا كانت ضربت خراسان، مجموعة خراسان وهي مجموعة قاعدية ولا ترتبط بداعش لأنها هي الأخطر.
وأضاف الباحث جاسم محمد:
تنظيم القاعدة تميز في عولمة الجهاد وبما معناه بأن مزدوجين العدو البعيد هي الولايات المتحدة والغرب أكثر من داعش. داعش أعطى ظهره إلى العدو البعيد بأن مزدوجين وبدأ يقتل في دول المنطقة أكثر من أن تكون عملياته. يشار بأن يعني كانت القاعدة خاصة في اليمن كانت تحاول الوصول إلى الولايات المتحدة في أعياد الميلاد سنة 2010، كانت عملية فاروق عبد المطلب في عملية تفخيخ من مطار أمستردام إلى الولايات المتحدة كان يحمل قنبلة يعني في داخل جسمه، يعني لم يتم الكشف عنها وتم الكشف عنها يعني في الطائرة، وكانت هنالك تحقيقات. كذلك هنالك التايمز سكوير في 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 عام 2009 2010 كذلك في الولايات المتحدة من أصل يعني باكستاني، أصول باكستانية، كانت تهدد الولايات المتحدة. أما داعش لحتى الآن لم يستهدف الولايات المتحدة بقدر ما تستهدفه القاعدة.
رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار جاسم محمد متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بون. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه
إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون الزراعية عبر المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا في السليمانية آزاد محمد عن انطلاق فعاليات المهرجان السنوي الخامس للزهور والنباتات بهدف رفع الوعي البيئي وتشجيع المواطنين على زراعة النباتات.
بهدف رفع الوعي البيئي وزيادة المساحات الخضراء في المدينة وتشجيع المواطنين على زراعة النباتات في منازلهم، انطلقت في السليمانية فعاليات المهرجان السنوي الخامس للزهور والنباتات الذي تقيمه مديرية الحدائق والمتنزهات بالاشتراك مع دائرة الزراعة وعدد من الشركات والمنظمات المحلية. مسؤول قسم الإعلام في مديرية الحدائق والمتنزهات في السليمانية هاوجين عثمان قال لإذاعة العراق الحر إن المهرجان دعوة للمواطنين إلى تقليل مساحات البناء لصالح المساحات الخضراء، وأشار إلى أن المديرية شرعت بتوزيع بذور لزهور ونباتات غير متوفرة في الإقليم على المشاتل والمواطنين مجانا بغية زراعتها وتكاثرها.
عندنا 19 أقسام بالدائرة، فكل قسم زول نشاطاتهم، كل بيته يعني في الحديقة قدام بيته ممكن يزرع له فالزرع بحيث يكثر بالمدينة. تقريبا جايبين بذور من بعض الدول مثل ألمانيا هولندا فيزرعون يعني للتجربة.
عميد كلية الزراعة في جامعة كومار صلاح عزيز لفت إلى أن المهرجان فرصة للمهتمين بالنباتات والزهور للتعرف على أنواعها في إقليم كردستان، وهو بمثابة مسابقة لعرض نتاجات بعض المشاتل وتقديم الإرشادات والتعليمات التي تسهم في زيادة أنواع النباتات والزهور في الإقليم.
في الربيع هناك عدد كبير من الأزهار المتنوعة ونباتات تنمو في إقليم كردستان وبالذات في منطقة سليمانية، فبالتالي هي مهرجان ألوان ومهرجان أزهار. إقامة مهرجان سنوي هي إعطاء فرصة لجميع الذين يهتمون بالأزهار وبنباتات المختلفة بأن يعرضوا إنتاجهم، فبالتالي هي مسابقة جميلة.
المهندسة الزراعية في مديرية بلدية السليمانية سازان توفيق بيّنت أن نسبة المساحات الخضراء في السليمانية تبلغ 10% وهي الأعلى بين المحافظات العراقية، ولكن هذه النسبة لم تصل بعد إلى المعايير الدولية، وأشارت إلى وجود نحو 521 متنزه وحديقة ضمن مركز المحافظة، وأضافت: مديرية بلدية السليمانية وضعت خلال الأعوام الأربع الماضية خططا لزيادة المساحات الخضراء في المدينة، تكللت عن زيادة هذه المساحات بنسبة 5%، حيث فرضت على المستثمرين في المشاريع السكنية ترك مساحات لهذا الغرض، كما فرضت على المواطنين من طالبي إجازات البناء زراعة شجرة أو أكثر عند باب بيته. أما هذا المهرجان فهو جزء من العمل المشترك مع مديرية الحدائق لرفع الوعي البيئي بين المواطنين وحثهم على زراعة الزهور والنباتات. المواطن أرارات زردشتي دعا البرلمان الكردستاني لتشريع قوانين أكثر صرامة لحماية البيئة وزيادة المساحات الخضراء والغابات وإقامة محميات طبيعية.
البيئة أهم العناصر للإنسان، أهم من الفلوس وأهم من البناء وأهم من كل شيء، لأن الإنسان يعيش على الهواء ويعيش على الماء. لما الإنسان يفكر لازم قبل كل شيء يفكر في حماية البيئة. أرض أمنا، لازم نحمي الأرض. قوانين موجودة ولكن تنفيذها ضعيف، احنا نريد أن يكون تنفيذها قوي وجاد.
أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء
مستمعين الكرام. لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا في كل مكان، والآن إلى هذه الطائفة من رسائلكم الصوتية.
السلام عليكم، تحية إلى رواد منبر الحرية بمناسبة اليوم العالمي لمرض الثلاسيميا. بسمع يفطر الدم الوراثي وفق الدم البحر الأبيض المتوسط، وفيه تكون خلايا الدم الخضراء هشة شريعة التحطم عند مرور هذا الكبد أو الطحال. وتظهر أعراض المرض عند الأطفال بعد السنة الثانية، ويبدو فيها المريض شاهدا نتيجة فقر الدم الحاد، ويقل نمو الطفل ويتضخم طحاله وبده، إضافة إلى ضعف في ضعف الجهاز المناعي، وتصبح عظامه هشة وأسبابه وافية. ولتجنب هذا المرض ينصح بعدم التزاوج بين الأقارب وإجراء الفحص الطبي للزوجين لتعافي الإصابة بهذا المرض. نتمنى للجميع دوام العافية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعين الأعزاء، نكمل وإياكم الاستماع إلى ما تبقى من فقرات تغطية وبرامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي الذي اختاره لنا الزميل المخرج.
ما تعال الصفة تالي، روحتي تبقى على دار
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مقتل 8 وجرح آخرين في تفجيرين في الطارمية والتاجي، والقوة الجوية تتسلم 7 F-16 هذا الصيف. الحوثيون يوافقون على هدنة اقترحتها السعودية 5 أيام، والرئيس اليمني السابق صالح لم يصب بعد غارات استهدفت منزله في صنعاء، وإيران ترسل سفينة مساعدات إلى اليمن مع قرب سريان الهدنة. النصر وحلفاؤها يقتحمون مستشفى جسر الشغور ويصطدمون مع القوة المحاصرة. مقاتلو طالبان يهاجمون منشآت حكومية في شمال غرب أفغانستان. عشرات الآلاف يفرون من القتال في جنوب السودان وانسحاب جماعات المعونة الطبية. بوتين وميركل يتوافقان على الحل السلمي في أوكرانيا رغم الخلافات. الرئيس راؤول كاسترو في أول زيارة له إلى الفاتيكان يشكر البابا على وساطته بين واشنطن وهافانا. 5 بالرصاص نتيجة نزاع عائلي في مقاطعة سويسرية. البولنديون ينتخبون، والرئيس الحالي كوموروفسكي الأوفر حظا بالفوز. تحسب أوروبي لمواجهة مهربي المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط. رؤساء دول شرق أفريقيا يجتمعون في تنزانيا سعيا لحل أزمة بوروندي. الشركة المشغلة تؤكد ألا مخاطر نتيجة الانفجار والحريق في محطة نووية بولاية نيويورك. موجز الأنباء انتهى، شكرا لكم.
مستمعينا، دعا عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي إلى عدم فرض قانون الحرس الوطني على المحافظات الآمنة، فيما دعا مراقبون إلى التخلي تماما عن فكرة تشريع هذا القانون واستبداله بمشروع قانون خدمة العلم الذي يقضي باستدعاء متدربين متطوعين حين الحاجة. الزميلة براء عفيف تابعت هذا الموضوع ووافتنا بالتقرير التالي.
دعا نواب إلى عدم فرض الحرس الوطني على المحافظات الآمنة وضرورة ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة حصرا، وأكد النائب موفق الربيعي في حديثه لإذاعة العراق الحر وجود 3 لمشروع قانون الحرس الوطني لم تطرح بعد على أعضاء مجلس النواب لاختيار الأمثل منها، مقترحا عدم تحديد أعداد الحرس الوطني لكل محافظة بناء على النسب السكانية لها، وأن يكون للمحافظات غير المستقرة أمنيا فقط.
لا يتشكل الحرس الوطني على أساس نسبة السكان للمحافظات، لأن هناك محافظات تحتاج كثير من أبنائها وشبابها يريدون يذهبون للحرس الوطني، وهناك محافظات لا. فلذلك لا نريد أن نشكل الحرس الوطني على أساس نسبة المحافظات لكي لا تتشكل لدينا جيوش في كل محافظة أو جيش في كل محافظة.
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي حامد المطلق يرى أنه من المبكر الحديث عن بنود قانون الحرس الوطني لعدم توافق الكتل السياسية حتى الآن بشأن الصيغة النهائية لمسودة المشروع.
هذه وجهات النظر لا تعني أنها هي التي تمثل هذا القانون. وجهات النظر عندما يتم التحاور على هذه وجهات النظر ويطرح كل أعضاء مجلس النواب وجهات نظرهم ويتم التصويت عليها، عندما نستطيع أن نتكلم عنها.
فيما يرى الخبير الأمني رحيم الشمري أن قانون الحرس الوطني يتعارض مع الدستور العراقي، وأن إقراره سيكون تلبية لرغبة بعض الكتل السياسية لفرض بعض الشخوص المنتمية إليها في مراكز سيادية، موضحا أن تشكيل الحرس الوطني سيخلق إرباكا أمنيا واجتماعيا على المدى البعيد، ومن الأجدر استبداله بقانون خدمة العلم لاستدعاء متطوعين متدربين حين الحاجة لهم.
نشكل قانون الحرس الوطني ماذا نريد؟ نريد أن نشكل قوة من محافظة نينوى أو محافظة الأنبار التي تشهد عمليات متكررة مسلحة عن اليوم مرة سنة، ومحافظة نينوى هي خارج سيطرة الحكومة. من يقاتل قوة التطرف والإرهاب هم الكثير من أبناء الوسط والجنوب والعاصمة بغداد، هبوا لنداء عدم الاستقرار أو الخطر الذي جابها مناطق العراق. أنا أعتقد أن قانون الحرس هو فيه مؤاخذة إقليمية، هناك دوافع شخصية لقبل بعض القوى السياسية.
ومن المتوقع يضم الحرس الوطني عناصر الحشد الشعبي وأبناء العشائر المتصدية لتنظيم داعش، وسيتمتع وفق القانون بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ويتم تسليحه بسلاح أثقل من تسليح الشرطة وأخف من تسليح الجيش. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أحبة المستمعين، كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن حصول حالات فساد ضمن مشروع إصدار البطاقة الذكية للنازحين، تتمثل في قيام عدد من الموظفين ضمن المشروع بابتزاز النازحين وطلب أموال منهم مقابل إصدار بطاقاتهم. الزميل عمر عبد الرحمن تابع هذا الموضوع وأعد لنا التقرير التالي.
كشفت وزارة الهجرة والمهجرين حصول عمليات فساد في مشروع إصدار البطاقات الذكية للنازحين بهدف صرف رواتب شهرية لهم. وأكد الناطق باسم الوزارة ستار نوروز في حديثه لإذاعة العراق الحر وصول معلومات إلى هيئة الرأي في الوزارة عن استغلال بعض ضعاف النفوس للنازحين وإصدار بطاقات ذكية لهم لقاء مبالغ مالية باهظة، مشيرا إلى أن الوزارة خاطبت الشركة التي تصدر هذه البطاقات بوجود مثل هذه العمليات لاتخاذ الإجراء المناسب بحق الموظفين والمنافذ التي تمارس تلك العمليات.
أنا شخصيا يعني وكلت الوزارة وصلتنا معلومات عن استغلال بعض المحسوبين على الشركة من المسؤولين في هذه الشركة، أن هناك منافذ أهلية لديهم يعني بشكل أو بآخر تنسيق مع الشركة بغرض جعلها منافذ لإصدار البطاقة الذكية. بالتأكيد وصلتنا معلومات، نبهنا الشركة إلى هناك تعليمات تشير إلى استغلال يعني هذه المنافذ للمواطنين النازحين المشمولين بإصدار البطاقة الذكية. كان هناك تأكيد عن أهلية محاربة مثل هذا التوجه، حتى يعني معلومات يعني في بعض المصارف ايضا طالب لما في المصارف مصرفيه في الراتبين الرشيد لهذا الموضوع، وادونا بانه تكون مساله حسم هذا الموضوع مساله وقت لغرض معرفه المنافذ والاشخاص الذين يقومون بابتزاز الناس.
من جانبها أقرت عضو لجنة المهجرين والمرحلين البرلمانية لقاء مهدي وردي قيام بعض المواطنين بعرض مبالغ مالية على بعض الموظفين والمنافذ، مما سمح لهم بمساومة غيرهم من المواطنين على دفع أموال مقابل إصدار البطاقة الذكية لهم.
أحيانا المواطن هو من يتبنى إفساد الموظف حتى يعمل على الاستعجال في أخذ هو حقه أصلا. هي تم بعث هذه الرسالة لكن بآلاف مؤلفة، يعني أنت اليوم المكتب الواحد لا يستطيع أن يغطي في اليوم الواحد 100 مواطن أو 200 مواطن، وقلة فروع، فتح الفروع في بعض المحافظات يكون هناك زخم كبير وتدافع في سبيل الحصول، فتبدأ مرحلة وحلقة الفساد في هذه. هي ليست شركة وإنما موظفين، الموظفين الذين يتم تعيينهم على إصدار هذه المكاتب أو في العمل في هذه المكاتب. يعني سنتابع الموضوع أنه من هو الجهة، أي جهة كانت هو فاسد يعني.
إلى ذلك اعتبر مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة العامة للبطاقة الذكية علاء المعموري اتهام موظفي الشركة دون دليل أمر غير مقبول، مؤكدا أن الشركة مستعدة لإيقاف موظفين أو إحالتهم إلى القضاء إذا ثبت تورطهم بعمليات فساد في إصدار البطاقة الذكية للنازحين.
هذه الموظفين بالعموميات ما تقدر تعتمد عليها بكلامها، احنا اكثر شيء متفرغين له هو شكاوى المواطنين. اي موظف تقدم اي شكوى رسميه ضده يوقف عن العمل، او عندنا موظفين احيلوا على القضاء، بس لما تكون شكوى بالتليفون وصاحب الشكوى ما يقبل يجي يبلغ رسميا، اي شكوى ضد ابو منفذ او ضد ابو مكتب اصدار او موظف من موظفينه يتخذ الاجراء القانوني باسرع وقت، في نفس اليوم يتخذ الاجراء. أوقفنا بعض الموظفين اللي كانوا على صفة عقود عندنا، لما شكوى واحدة أجت ضدهم وقفناهم. زخم أعداد كبيرة جدا قاعد تجي من المواطنين، أحيانا يكون تفضيل المرأة الكبيرة بالعمر، الشايب يفضلوا على الشاب.
وبدأ مشروع إصدار البطاقة الذكية للنازحين منذ الشهر الماضي في المحافظات التي يتواجدون فيها، والتي ستصرف من خلالها رواتب شهرية لكل عائلة نازحة. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا نود أن نذكركم بأننا وقبل ختام هذه الساعة سنكون وياكم بصحبة الزميل عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي، لكن سنستمع أولا إلى هذه الأغنية التي اختارها لنا الزميل المخرج.
بالحرت يا ناس بالحلوة وردها وردها جميلة ولا خبر منكم وردها لجل هالقاع من يطلع يبلج هالقاع من يطلع وردها وخذ الدور القمر يا ناس عالصوبين هاي منين حلوة منين قمرة وضوت عالصوبين منين دارت من شفنا وتولعنا وحبينا
منين دارت من شفنا وتولعنا وحبينا
مدري شقنا وحاشينا دوخنا الحب يوم عودي
هاي منين حلوة منين قمرة وضوت عالصوبين
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، موعدكم الآن وحلقة من برنامج شارع المتنبي الذي يعده ويقدمه لكم الزميل عماد جاسم، فوقتا طيبا نتمناه لكم.
شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة جديدة نتعرف فيها على أنشطة شارع الثقافة ونسلط الضوء على تطلعات المثقفين ضمن برنامج شارع المتنبي الذي سيتضمن معرفة برنامج عمل رابطة السينمائيين وافتتاح موسم جعفر علي للعروض السينمائية في قاعة ألف ليلة وليلة في المركز الثقافي البغدادي، ونكون أيضا مع الاحتفال بمنجز القاصي والكاتب شاكر خصباك ضمن أنشطة بيت المدى الإسبوعية، ونختتم البرنامج مع ندوة موسعة لمنتدى النخب للتبادل الفكري حول أثر النزوح في شخصية التلميذ.
شارع المتنبي.
أعزائنا المستمعين، تجمع عدد كبير من محبي الفن السابع في قاعة ألف ليلة وليلة في المركز الثقافي البغدادي لمتابعة الجديد والمميز من الأفلام السينمائية ضمن موسم جعفر علي لرابطة السينمائيين التي اتخذت من شارع المتنبي مقرا لها. وبين أحد أعضاء الرابطة المخرج السينمائي عباس علي باهظ أنهم يسعون عبر عرض أفلام متنوعة من مختلف دول العالم، يسعون إلى رفع مستوى الذائقة والوعي السينمائي وتعويض خسارة افتقاد العاصمة لصالات عرض سينمائية مميزة.
وانت جيت وشفت العرض وشفت الجمهور.
هذا موسم جعفر علي لرابطة السينمائيين العراقية، عرضنا فيلمين عراقية. الأول فيلم روائي، السيناريو وإخراج أنا كتبته طبعا وأخرجته، اسمه نحن في ورطة. الفيلم الأول الذي يعالج قضية الفيسبوك ومحاولة اختراق الشباب لعالم الفتاة. الفيلم الثاني فيلم وثائقي أخرجه فاضل صدام عن عالم المسرح، وثق هذا المراحل التمارين إلى يوم العرض.
إذن أنتم رابطة سينمائيين، هذا منهاج أسبوعي يتضمن عرض أفلام سينمائية، نوع من التثقيف السينمائي.
نعم، هو محاولة لإعادة السينما العراقية والاهتمام حتى بالسينمائيين الذي لم يجدوا مكانهم الحقيقي، محاولة استدعائهم بدأ من جديد. وإن شاء الله تحركنا على البرلمان وعلى الحكومة إن شاء الله نحاول حتى نجد دور عرض سينما. عندنا كل أسبوع العروض عندنا متنوعة، مثلا الأسبوع الماضي عرضنا فيلم مهم جدا، فيلم إيراني شيرين لعباس كيرستم. الآن فيلمين عراقية، ممكن نقدم فيلم عربي، فيلم أجنبي. المهم أنه كل يوم جمعة عندنا فيلم متنبي في قاعة ألف ليلة فيلم أو نشاط سينمائي.
الكثير من الحضور كان يتمنى أن تكون هنالك ثمة عروض مسائية غير يوم الجمعة، باعتبار أن الأنشطة يوم الجمعة متنوعة.
بالفعل، طبعا أنا نفس الملاحظة أني طرحتها على الأخوان، قلت لهم أنه حاول نجد لنا يوم سبت مثلا، مو يوم جمعة، أيضا هو يوم عطلة. ولكن المشكلة أنه قاعة العرض ما عندنا، إذا وجدنا قاعة عرض راح أكيد نغير يوم الجمعة إلى يوم آخر.
هل يتضمن هكذا نوع من العروض إبداع النقاشات ومحاولة تطوير الأفلام؟
إحنا بكل جمعة طبعا عندنا جلسة نقدية، ونحاول يجي ناقد يحاول يشرح الفيلم وينطي معلومات عنه، وراح تستمر هذا التقليد من السادة الإعلاميين ونقاد مع كل أسبوع أو كل أمسية نقيمة إن شاء الله. والله دعم من أي جهة ماكو، بس إحنا نريد نتحرك إن شاء الله حتى نجد ضالة السينما، يعني نجد لها مكان.
هل قدمتم دعوات لمخرجي شباب يطمحون بعرض أعمالهم؟ هل هنالك معيار معين لاختيار أفلام تعرضوها هنا في هذا المكان؟
الدعوة مفتوحة لكل مخرج عراقي عنده منجز إبداعي يعرض ضمن مواسم رابطة السينما العراقية. لكنه الفيلم صراحة يعني حاول العرض على لجنة هي تقرر يعرض أو لا. ربما هناك أفلام لا تستحق العرض، زين جمهور وجمهور نخبة أكثر شيء جاي جينا. أنا حتى ما نتعرض إلى مشكلة تدني مستوى الرابطة. قلت لك يعني قبل أسبوع عرضنا فيلم شيرين، فيلم شيرين فيلم مهم جدا، حتى فيلم نخبوي يعني مو العادي ما يتقبل فيلم شيرين، لأنه فيلم كامل هو عبارة عن لقطات متوسطة لمجموعة نساء تشاهد فيلم تنطينا رياكشنات ورد ردود أفعال الفيلم، فهذا صراحة جمهور النخبوي. نحاول أيضا لام عراق عراقية، أفلام أجنبية، أفلام عربية، طور الذائقة للمشاهد العادي. يعني نخلي مثل ما كانت السينما سينما غرناطة، يعني تعرض أفلام النخبة، فأيضا نحاول نرفع من مستوى المشاهد وليس نزول إلى المشاهد.
عرفت من اعتراضات بعض الأخوة الحضور أنهم لا يعرفون أي شيء عن نشاط الأسبوع القادم.
طبعا إحنا عندنا موقع على فيسبوك اسمه رابطة السينمائيين العراقيين اتحاد السينما سابقا اسمه، وعندنا مجموعة الأصدقاء كل واحد عنده يعني 3000 صديق، وقاعد ننزل. يعني أنا نزلت بوستر قبل أسبوع، بوستر مال فيلم مالتي، شافوا الأصدقاء، نزلت بالرابطة ونزلت بصفحتي الشخصية، قسم من الأصدقاء سووا له مشاركة. فهو حقيقة يعني حق المشاهد أن يشوف في باب الصالة منهاج. يعني إحنا إن شاء الله نحاول في بداية الآن، يعني صار لنا شهر نحاول مستقبلا نخلي منهاج كامل يعني لمدة موسم.
أتمنىكم النجاح.
شكرا جزيلا.
شارع المتنبي.
ومن عالم السينما إلى عالم الإبداع السردي، حيث الاحتفاء ببيت المدى بمنجز أحد أهم رواد القصة في العراق، والذي يعيش في أمريكا منذ عشرات السنين ويعاني الآن وجع الغربة والمرض. إنه الكاتب الكبير شاكر خصباك الذي نظم له بيت المدى جلسة احتفاء بمشاركة عدد من الأدباء والمثقفين. وبين الكاتب رفعة عبد الرزاق أن بيت المدى يحاول تذكير الأوساط الثقافية والمؤسسات الحكومية بمنجز مفكرين وقامات إبداعية، من الأجدر أن تلتفت لهم الحكومة لأهميتهم الكبيرة في خارطة الإبداع العراقي.
الاحتفال عن الدكتور شاكر خصباك ينبع من سنة بيت المدى بالاحتفال بالشخصيات العراقية، وخصوصا الشخصيات المنسية. الدكتور شاكر خصباك من الشخصيات الفذة في تاريخ الفكر العراقي، ناحية الأدبية وناحية العلمية، قاص كبير، مترجم قدير، وباحث معروف في الدراسات الأكاديمية. دراسته عن العراق الشمالي الآن تعتبر من المصادر المهمة في الكتابة عن تاريخ العراق، الجغرافيا البشرية العراقية. مع الأسف ترك العراق مرغما، والآن هو يعيش حالة من النسيان والعقوق كغيره كثير من رجالات العراق، والاحتفال به اليوم هو جزء من الوفاء لهذه الشخصية.
إذن يقيمونه من احتفالات في بيت المدى نوع من التنبيه والتذكير بأهمية تلك القامات.
المؤسسات الحكومية والقافية بالعراق لا تزال قاصرة عن التنويه بهذه الشخصيات. العراق الحديث الآن جدير بأن يحيي ذكريات شخصياته اللامعة. هذا البلد الآن اللي تعرض ما تعرض إليه هو أجدر يحيى ذكرى هؤلاء لتجديد حيوية هذا البلد.
وتحدث بعض النقاد عن دور شاكر خصباك في مستوى تجديد القصة العراقية، حيث أوضح الناقد علي الفواز أن خصباك من المبدعين الرواد الذين أضافوا أبعاد نفسية وإنسانية إلى القصة والرواية العراقية.
بتقديري أن شاكر خصباك تجربة مهمة لم تقرأ بشكل جيد على مستوى القصة القصيرة بشكل خاص وعلى مستوى الرواية. شاكر خصباك ربما هو سبق الجميع مما يسمى برواد القصة الفنية. عام 1948 صدرت مجموعة القصصية صراع. في هذه المجموعة نجد لأول مرة ملمح ما يسمى بالبنية النفسية للقصة أو البنية النفسية للشخصيات. يعني اعتدنا أنه القصة القصيرة اللي كتبوها الرواد بدءا من محمود أحمد السيد إلى جعفر الخليلي إلى ذنون أيوب، يعني هذه الحكاية التقليدية، فضلا عن أن شاكر خصباك ينحاز إلى صناعة الموقف. يعني دائما في قصص القصيرة هناك موقف، يعني موقف سياسي بحكم انتماء شاكر خصباك للطيف السياسي التقدمي. أيضا واحدة من العلامات المهمة عند شاكر خصباك هي الواقعية النقدية ذات البعد الأداتي، أي أن هناك شخصنة للنقد. يعني هو ينقد السلطة، ينقد الاستبداد، ولعل رواية الأخيرة اللي ظهرت عام 2000 على كرسي الرئاسة تؤكد هذا الانحياز الذي تراكم عند شاكر خصباك. فعموما شاكر خصباك يمثل اعتقد بداية الريادة الحقيقية للتجربة الفنية القصصية، ربما لأن عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي ومهدي عيسى الصقر قد وجدوا في الظرف السياسي والظرف الاجتماعي الذي عاشوه في العراق بشكل خاص ساعتهم على الانتشار. شاكر خصباك غادر العراق من وقت مبكر، رغم إنجازاته الكبيرة، رغم مجموعات القصصية الكثيرة، رغم رواياته الكثيرة اللي صدرت بشكل عام خاصة باليمن صدرا بالقاهرة، لكن مع ذلك لم يخدمه التوقيت. وما كان المهجر المبكر لشاكر خصباك واحد من الأسباب التي جعلت شاكر خصباك بعيد عن حضور وبعيد عن المتابعنا.
شارع المتنبي.
ومن ضمن أنشطة شارع المتنبي المثيرة للانتباه هذا الأسبوع هي الندوة الموسعة التي أقيمت في منتدى النخب للتبادل الفكري والمعنونة أثر النزوح في شخصية التلميذ، والتي حاضر فيها الباحث في مجال الأسرة والطفل منشد الأسدي. وبين رئيس المنتدى الدكتور فائز الشرع أن الهدف من الندوة تسليط الضوء على واقع النزوح ورفع توصيات للمؤسسات المعنية من أجل تحسين البيئة التربوية والاجتماعية للتلميذ النازح.
لا شك أن قضية النزوح هي قضية تهدد الأمن الاجتماعي والأمن، وهنالك مفصل مهم جدا طرحه الباحث في قضية تأثير النزوح على التلميذ، له آثاره الاجتماعية الحالية وله آثاره المستقبلية، إذ أن بعض البيئات ولا سيما في التعليم ربما يشعر فيها التلميذ بنوع من الاغتراب أو نوع من الغربة، أو على الأقل شكل أدق نوع من التمييز الذي ربما يؤثر في تفكك العلاقة ما بين المجتمع ككل وما بين هذه الشخصية، أو ما بين التكوين الذي تنتمي إليه شخصية الطفل وما بين المجتمع ككل، مما يخلق ربما آثار مستقبلية تكرس حالة الانشقاق الاجتماعي والانشقاق الوطني على نحو كبير. ملابسات قضية الأخطار الأمنية التي تحصل والمشاهد للقتل ومشاهد التدمير التي يمكن أن تؤثر سلبا على نفسية التلميذ على نحو عام.
ناقشت هذا الموضوع بين وسط من النخب المثقفة والأكاديمية، لكن الملفت غياب وجود وزارة التربية المعنية بالملاحظات.
التمثيل الرسمي لوزارة التربية طبعا غير موجود، وأعتقد أن يعني هذه مشكلة التمثيل الرسمي دائما، انه خشية التصريح او خشية قول بانه هنالك توفر الامكانية من عدمه، لكن موجود بالحضور من هو ضمن تربية الرصاف على الاقل، وتحدث عن وجود اكثر من 16,000 نازح الى حد ما اكد استوعبتهم المدارس، لكن المشكلة في الاستيعاب المستمر. مؤقت ممكن ان يحصل، لكن الاستيعاب المستمر ممكن ان يشكل عبء على وزارة التربية فيها. يعني ابرز التوصيات هي قضية تعامل الحكومة بشكل عام، ركزنا عليها، ركزنا على الجانب الوطني، يجب تدعيم على الاقل اعلاميا تتربوي تدعيم مسألة الشعور الوطني وعدم التمييز بين مواطن ومواطن آخر على الأقل في هذه المرحلة. حاولت إيجاد نوع من القاعدة المشتركة بين القنوات الإعلامية على عدم تعامل مع ملف النازحين بهذه الحدة التي تعود إلى التكوين الطائفي.
وتحدث الباحث منشد الأسدي عن أهمية دور المؤسسات الأكاديمية في تفهم مدى خطورة الآثار النفسية والاجتماعية للنزوح على شخصية التلميذ والطفل النازح، مطالبا بتحرك عاجل لعمل استبيانات ووضع المعالجات النفسية والتربوية لهذه المشكلة.
لأثر النزوح على شخصية التلميذ، هذا هو موضوع ندوة اليوم واللي تناولنا به أثر النزوح على هذه الشخصية المهمة اللي تمتد، ما حددنا عمر الطفل مثل ما حدد علم الاجتماع من اليوم الأول إلى سن 12، وتأثير هذا النزوح على شخصية التلميذ يجي إلى منطقة مهجر إلى منطقة فيجد عالم غير العالم الذي كان يعيش فيه، بيئة مدرسية تختلف، معلم أيضا يختلف، البيئة الاجتماعية تنظر له على أنه مهجر وتحسس بأنه هو كمسافر ويرجع، لكنه بالعكس يتحسس بأنه مهجر، يجد منظمات مجتمع مدني كل همها أنه توفر له مبلغ معين من المال، ماكو رؤية مستقبلية، ماكو خطة محددة لإعادته.
في المحاضرة أكدت على مجموعة استبيانات أو مجموعة ظواهر من خلال دراسة ميدانية.
إحنا متواصلين للأحداث الأخيرة اللي صارت بالموصل، زرنا الكثير من المناطق في بغداد، وجدنا أكثر ما يعانيه العائلة المهجرة قضية وجود الطفل النازح، إما أنه يكون منطوي على نفسه لأنه الآخرين اللي كان يومية يلعب ويضحك ويدرس وياهم، اليوم لقى نفسه وسط بيئة اجتماعية، لقى نفسه وسط عالم آخر، ماكو أمل، يعني ما يشوف أمل بأنه يرجع. مقابل طبعا لقينا أكو خطة كثيرة لاحتوائهم، مناطق يمكن نسحب بالبداية كان أوفر حظا يعني من الوقت الحاضر. أهم جسر ممكن أنه يبنى هو مع المؤسسة التربوية، المفروض يعني هذه دعوة إعلامية حقيقة، ومن أنه على وزارة التربية أن تتوجه هي إلى الطالب النازح، هي تقوم هي بتوفير الرحلة وتوفير المعلم وتوفير المنهج إلى الطالب النازح وتوفير البيئة، هو لو ما تتوفر يعني هي العناصر العملية التربوية، المعلم، البيئة النفسية، طبعا هنا دور منظمات المجتمع المدني يأتي به البيئة النفسية، دور الإعلام، إعلامكم أيضا يأتي في إطار البيئة النفسية.
فيما عبر أكاديميون حضر الندوة عن أسفهم لعدم أخذ الوزارات المعنية ومنها وزارة التربية إجراءات عملية وخطوات واقعية للتعامل مع هذا الملف الحساس، وأشار الدكتور جاسم الساري المختص في مجال علم النفس إلى أن الندوة تعمقت في شرح الواقع النفسي للطلبة النازحين، وهو ما يحتاجه المجتمع عموما لأجل المشاركة في تحسين الواقع الاجتماعي والتربوي للبيئة النفسية للطفل النازح.
طبعا الموضوع طري ما زال يعني نحن نعيش، وهذا الذي طرح اليوم يعد موضوع يمتلك عنصر الجدية والحداثة. فكرة النزوح وخبرة النزوح صح القول هي خبرة مؤلمة تشتري العديد من الأبعاد، البعد عن المكان الذي نشأ فيه الإنسان، البعد عن المدرسة، عن المعلم، عن 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 كل هذه تشكل مجموعة تعقيدات ربما يكون لها أثرها البالغ والحاصر في وعي هذا النازح. باحث استطاع اليوم أن يقدم توصيفات ناضجة حقيقية من خلال منهجية علمية. نحتاج إلى تكاتف مؤسساتي، نحتاج إلى دعم مجتمعي عالي، نحتاج إلى بعمق بأبعاد أخرى. بعد نفسي في القضية البعد الاجتماعي كخبرة مؤلمة أثرت في هذا الفرد النازح.
أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية وجولة في أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي الذي نأمل أن راق لكم، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرح للأشعار.